السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنشرع اليوم بحول الله عز وجل وقوته في شرح المنصوبات، في شرح الأسماء المنصوبة. وقد بدأ المصنف رحمه الله تعالى بالمفاعيل الخمسة، فقال رحمه الله: باب أصل، باب المفعول منصوب. الشرح: قد مضى أن الفاعل مرفوع أبدا، واعلم الآن أن المفعول منصوب أبدا، والسبب في ذلك أن الفاعل لا يكون إلا واحدا، يعني لا يوجد في الكلام إلا فاعل واحد، والرفع ثقيل، والمفعول يكون واحدا فأكثر، يعني ممكن يكون عندنا مفعولان، ممكن يكون عندنا مفعول، ممكن يكون عندنا مفعولان، ممكن يكون عندنا ثلاثة مفاعيل، هذا أقصى ما يصل إليه. والنصب خفيف، النصب خفيف، فجعلوا الثقيل للقليل، جعلوا الثقيل وهو الرفع للقليل وهو الفاعل، يعني أنه واحد، والخفيف للكثير، الخفيف هو الذي هو النصب، جعلوه للكثير الذي هو المفاعيل المنصوبات، قصدا للتعادل، يعني حتى قصدوا من ذلك العدل، أعطوا الثقيل للقليل وأعطوا الخفيف للكثير. هذا كله من باب التعليلات، يعني من باب التماس الحكمة من وراء جعل الفاعل مرفوعا، ولماذا أعطوا هذا الرفع وأعطوا هذا النصب، هذا كلها تعليلات لما هو مسموع. ثم قال: أصل وهو خمسة. الشرح: هذا هو الصحيح، يعني الصحيح أن المفاعيل خمسة، ليس المنصوبات، المفاعيل، وإلا المنصوبات 15 تقريبا، وأما المفاعيل فهي خمسة، هذا هو الصحيح، وهي: المفعول به كضربت زيدا، والمفعول المطلق وهو المصدر كضربت ضربا، والمفعول فيه وهو الظرف، أحيانا يسمونه مفعول فيه وأحيانا يسمونه ظرفا، والظرف نوعان: ظرف زمان كصمت يوم الخميس، وظرف مكان كجلست أمامك. والمفعول له ويسمى أيضا مفعول لأجله، ويسمى مفعول من أجله، فله ثلاثة أسماء: كقمت إجلالا لك، والمفعول معه كسرت والنيلة. هذه كم؟ خمسة. وهذه الخمسة ستأتينا إن شاء الله بابا بابا، سنتحدث عنها إن شاء الله بابا بابا. ونقص الزجاج منها المفعول معه، فصارت كم عند الزجاج؟ إذا نقص المفعول معه صارت أربعة، فجعله مفعولا به، يعني الزجاج يدخل المفعول معه في جنس المفعول به، صار المجموع كم؟ أربعة. وقدر: سرت وجاوزت النيلة، يعني إذا قلنا إن الزجاج لا يعترف بوجود شيء اسمه مفعول معه، فكيف تعرب أنت يا زجاج، كيف تعرب سرت والنيلة؟ نحن الجمهور نقول النيلة مفعول معه، الزجاج يقول: لا، أنا أعتبره مفعولا به. طيب كيف تعربه؟ قال: أقول أقدر له فعلا محذوفا يناسب السياق، فيصبح المعنى: سرت وقد جاوزت ماذا؟ النيلة، فالنيلة يصبح ماذا؟ مفعولا به لفعل محذوف تقديره جاوزت. هذا كله عند الزجاج، ورأي المصنف أن هذا مرجوح، لذلك هو قال في البداية: هذا هو الصحيح. إذن هو يرى أن المذاهب الأخرى التي ستذكر الآن ليست صحيحة في نظره، يعني هذا الرأي الأول، الرأي الأول المخالف لرأي الجمهور. الرأي الثاني ونقص الكوفيون منها المفعول له. إذن الكوفيون يحذفون المفعول له فيجعلونه من جنس المفعول المطلق، فجعلوه من باب المفعول المطلق. مثل قعدت جلوسا، يعتبرونه مثل قعدت جلوسا، فالمفعول له الذي هو إيش في المثال السابق؟ ماذا مثل له بن هشام؟ قمت إجلالا له أو إجلالا لك. نحن مع بن هشام كيف نعرب إجلالا؟ نقول مفعول له، يعني مفعول لأجله. الكوفيون يقولون هذا لا يعترفون بقسم اسمه مفعول له، يسمونه مفعولا مطلقا، فيقولون إجلالا مفعول مطلق، وعامله لعله مقدر عندهم، يعني قمت وأنا أجل إجلالا. ونقص الكوفيون منها المفعول له فجعلوه من باب المفعول المطلق مثل قعدت جلوسا. وزاد السرافي سادسا، هذا القول الثالث. الأول زجاج نقص، الكوفيون نقصوا، السرافي زاد، زاد مفعولا سادسا يسميه المفعول منه، مفعول منه، ومثل له بقوله تعالى، نحو قوله تعالى واختار موسى قومه 70 رجلا، قال لأن المعنى من قومه، من قومه، يعني هو يرى أن قوله اختار موسى قومه يقول قومه هذا عند السرافي يسميه هو مفعول منه، مفعول منه، ليس مفعولا به لاختار، وإنما هو يعربه مفعولا منه، لأن المعنى واختار موسى من قومه، هذا عند السرافي. يعني عند الآخرين يسمونه منصوبا على نزع الخافض، على نزع الخافض، يعني أنه أصله واختار موسى من قومه، فلما نزع منه الخافض وهو من انتصب. لا لا، يقصد قومه، الشاهد هو قومه. نعم. طيب، وسمى الجوهري المستثنى مفعولا دونه، هذا اختلاف لفظي. نحن نسمي المستثنى مستثنى فلا ندخله من ضمن المفاعيل الخمسة، أما الجوهري رحمه الله فإنه يعد المستثنى مفعولا سادسا ويسميه ماذا؟ ويسميه مفعولا دونه. لما تقول قام القوم إلا زيدا، نحن ماذا نقول لزيد؟ ماذا نسميه؟ مستثنى. الجوهري يقول هذا يسمى مفعول دونه. ما معنى دونه؟ يعني قام القوم دون زيد. هذه كلها اصطلاحات. ثم قال أصل المفعول به، بدأ بالمفعول به لأنه أصل المفاعل. المفعول به وهو ما وقع عليه فعل الفاعل، كضربت زيدا. الشرح، هذا الحد لابن الحاجب رحمه الله، معروف ابن الحاجب، ابن الحاجب صاحب الكافية في النحو، وصاحب الشافية في الصرف، وصاحب نهاية السول، وله متن في أصول الفقه لكن لا أتذكر اسمه، لعله نهاية السول. المهم له متن شيء. يقال إن ابن الحاجب هو الذي ابتكر فكرة المتون، يقال ينسب له الفضل في ابتكار فكرة المتون، المتون العلمية، أن يصنف الإنسان متن كتاب صغير ثم توضع عليه الشروح والحواشي ويكون محلا للحفظ ويكون مختصرا، هذا هو المتن. يقال فإنه لما وضع هذه المتون الكافية في النحو والشافية في الصرف، وكلها من المتون والكتب المعتمدة عند أهل العلم إلى يومنا هذا، وكذلك كتابه في الأصول، يقال إنه من بعد ذلك ثار الناس على سيره في وضع مختصرات في كل فن، والله أعلم. الشرح، هذا الحد يعني التعريف لابن الحاجب رحمه الله، وقد استشكل بقولك، استشكل يعني استشكل ابن الحاجب نفسه، استشكل على نفسه ثم أجاب عن هذا الإشكال. وقد استشكل بقولك ما ضربت زيدا ولا تضرب زيدا، ما الإشكال في هذين المثالين؟ أن الضرب هنا من حيث المعنى لم يقع على زيد، ومع ذلك نحن ماذا نعرف زيدا في المثالين؟ مفعولا به. فكيف تقولون هو مفعول به وفي نفس الوقت المعنى أن الضرب لم يقع على زيد؟ هذا أين مر بنا ما يشبهه؟ مر بنا في الفاعل، تذكرون حينما قلنا مات زيد ونبت الزهر، نعم قلنا هناك سميناه فاعلا مع أنه لم يفعل الحدث، وهنا سميناه مفعولا مع أنه لم يقع عليه الحدث. فما الجواب؟ هو أجاب بجواب، قال وأجاب بأن المراد بالوقوع إنما هو تعلقه بما لا يعقل إلا به، يعقل يعني يفهم. فنحن لن نستطيع أن نفهم جملة ما ضربت إلا أن نأتي بمفعول، صح؟ لو قلت ما ضربت وسكت، أو قلت لا تضرب وسكت، هل فهمنا الجملة كاملة؟ لا، لأن نحن لم نفهم من المضروب. فماذا فعل المفعول به؟ وضح المعنى. فلا يعقل ولا يفهم الكلام إلا بالإتيان بالمفعول، هذا معنى الوقوع. هكذا أجاب ابن الحاجب. قال ألا ترى أن زيدا في المثالين متعلق بضربة؟ ما وجه العلاقة بين ضربة وزيدا؟ ما العلاقة بينهما؟ العلاقة هي المفعولية، أن ضربة عملت النصب في زيدا. فنحن لما نقول مفعول به نقصد أن العامل ضربة قد نصب إيش؟ زيدا. واضح؟ هذا معنى أنه مفعول به، يعني أنه نصبه وأثر فيه، فهناك علاقة بينهم، علاقة العامل بالمعمول، مؤثر ومتأثر، هذا معنى مفعول به. ولا يلزم أن يكون من حيث المعنى قد وقع عليه الحدث أو فعل الفاعل. واضح؟ هكذا قال. نعم نعم نعم. أنا دائما كنت أقول للإخوة هذا، كنت أقول لهم الأحسن من هذا والأوضح من هذا أن نقول للناس، نقول لهم هو مفعول به اصطلاحا، يعني اصطلحوا على تسمية هذا بمفعول به حتى ولو كان لم يقع عليه الحدث. نعم الأصل في المفعول به والأكثر في المفعول به أن يكون قد وقع عليه الحدث، مثل تقول ضربت زيدا وقع عليه الضرب. طيب لا تضرب زيدا لم يقع عليه الضرب، كيف نسميه مفعولا به؟ الجواب هو مفعول به إيش؟ اصطلاحي، اصطلاحا لا لغة. ومثل هذا نقوله في الفاعل، لما نقول مات زيد، زيد فاعل. طيب كيف فاعل؟ فاعل اصطلاحا، يعني في اصطلاح النحويين يسمى هذا فاعلا لأنه جاء بعد الفعل ومرفوع إلى آخره. نعم. ألا ترى أن زيدا في المثالين متعلق بضربة، وأن ضربة يتوقف فهمه عليه أو على ما قام مقامه من المتعلقات؟ يعني لا نستطيع أن نفهم ضربة إلا بالإتيان بالفاعل وإلا بالإتيان بالمفعول، فالعلاقة بين الضربة وبين التاء هي الفاعلية، والعلاقة بين ضربة وزيدا هي المفعولية، فبينهم ارتباط وعلاقة. ثم قال أصل ومنه المنادى. لاحظ المصنف لم يتوسع في الكلام عن المفعول به، شرح المفعول به في سطر في المتن، نعم، وشرحه في الشرح في 4 سطور تقريبا. لماذا؟ لأن يعني تقدم يعني شيء لا بأس به من مباحثه في باب الفاعل، لما كان يقول يجوز تقديم المفعول على الفعل وعلى الفاعل إلى آخره. طيب أصل ومنه المنادى، منه من ماذا؟ من المفعول به. فيرى المصنف رحمه الله أن المنادى من جنس المفعول به، من جنس المفعول به، نوع منه. الشرح أي ومن المفعول به المنادى، وذلك لأن قولك يا عبد الله، يا عبد الله أصله أدعو عبد الله، أدعو فعل والفاعل أنا، وعبد مفعول به. إذن المنادى في الحقيقة هو إيش؟ المنادى في الحقيقة مفعول به في الأصل، هو مفعول به، لأن لما تقول يا عبد الله أصله أدعو عبد الله، أنادي عبد الله، إذن هو في الحقيقة مفعول به، لكن اصطلح على تسميته بالمنادى. ولما كان له مزية وكان له مزيد من الأحكام والتفاصيل أفردوه في باب خاص فسموه بباب المنادى، وإلا هو عند التحقيق يدخل في جنس المفعول به. وذلك لأن قولك يا عبد الله أصله أدعو عبد الله، فحذف الفعل الذي هو إيش؟ أدعو. وأنيب يا عنه، وأنيبت يا التي يا النداء مناب أدعو أصل. وإنما ينصب في ثلاث حالات: واحد مضافا كيا عبد الله، الثاني أو شبهه يعني شبه المضاف كيا حسنا وجهه، الثالث ويا طالعا، ويا طالعا جبلا، ويا رفيقا بالعباد، الثالث أو نكرة غير مقصودة كقول الأعمى يا رجلا خذ بيدي. إذن متى ينصب المنادى؟ في كم حالة؟ في ثلاث حالات: أن يكون مضافا كيا عبد الله، أن يكون شبيها بالمضاف كيا حسنا وجهه ويا طالعا جبلا ويا رفيقا بالعباد، الثالث أن يكون نكرة غير مقصودة كقول الأعمى يا رجلا خذ بيدي. وهذا سنشرحه إن شاء الله بالتفصيل الشرح. يعني أن المنادى إنما ينصب لفظا في ثلاث مسائل. معنى هذا إيش؟ أن المنادى ليس دائما منصوبا، ليس دائما منصوبا، لكن الأصل في المنادى أنه منصوب لكن ليس دائما، وإنما ينصب لفظا يعني ينصب لفظه، لفظه منصوب. في الحالات الأخرى لفظه لن يكون منصوبا وإنما سيكون مبنيا في محل نصب كما سنعرف بعد قليل. طيب، هذا ينبغي أن يكون مفهوما لأنه قد تقدم في أي كتاب؟ في التحفة السنية، قد تقدم في التحفة السنية الشرح. يعني أن المنادى إنما ينصب لفظا في ثلاث مسائل: إحداها أن يكون مضافا كقولك يا عبد الله ويا رسول الله، طيب، ويا أبا بكر ويا أبا هريرة. يا عبد الله يا حرف نداء، عبد منادى منصوب على نصبه الفتحة وهو مضاف، والله لفظ الجلالة الله مضاف إليه مجرور على مجره الكسرة. يا رسول الله كالإعراب السابق. يا أبا بكر، هذا مثال إضافي، يا أبا بكر، يا حرف نداء، وأبا أبا منادى منصوب على نصبه الألف لأنه من الأسماء الستة وهو مضاف، وبكر مضاف إليه. واضح هذا؟ أن يكون مضافا. قال الشاعر: ألا يا عباد الله قلبي متيم بأحسن من صلى وأقبحهم بعلا. ألا حرف استفتاح وتنبيه يقصد بها شد انتباه السامع. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ألا إن وعد الله حق. ألا يا عباد الله، يا عباد الله قلبي متيم أي عاشق بامرأة وبشخص أحسن من صلى، أي هي أحسن من صلى إلى الله عز وجل، بأحسن من صلى. وأقبحهم بعلا، يعني صفة هذه المرأة التي يحبها الشاعر أنها هي خير من يصلي إلى الله عز وجل، وفي نفس الوقت هي زوجها أقبح الناس بعلا، البعل هو الزوج، فزوجها يعني قبيح وهي خير الناس وخير من يصلي إلى الله عز وجل. هذا البيت من كلام الأخطل التغلبي النصراني، تغلبي لأنه من قبيلة بني تغلب وهي قبيلة عربية نصرانية، وهو كان أحد الثلاثة الذين تنافسون في عهد بني أمية، الأخطل وجرير الفرزدق، وكانوا ثلاثتهم ممن يعني يحضرون البلاط الأموي باستمرار من المقربين عند خلفاء بني أمية: الأخطل وجرير وفرزدق. طيب، نعم، أين الشاهد؟ يا عباد الله منصوب على نصبه الفتحة ومضاف، والله مضاف إليه مجرور عن جره الكسرة. ثانيا، أن يكون شبيها بالمضاف، أن يكون شبيها بالمضاف يعني هو ليس مضافا، هو ليس مضافا ولكنه يشبه المضاف، يشبه عملية الإضافة، وهذا يكون محصورا في الثلاثي الذي ذكرت لكم مرارا وأنه سيتكرر معنا: اسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة. هذه الثلاثة إذا ناديتها فإنها تكون منصوبة، واضح؟ وهذه الثلاثة تسمى عند النحويين الشبيه بالمضاف، هي ليست مضافة وإنما هي تعمل فيما بعدها، تعمل فيما بعد الثلاثة. اسم الفاعل الذي ذكرناه قلنا إنه يجب أن يحفظ جيدا، قلنا هناك سبعة أسماء تعمل عمل الفعل، وقلت لكم ركزوا على أربعة منها، وهي اسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة والمصدر، تمام؟ الآن هذه الثلاثة اسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة إذا نوديت فإنها تنصب، وماذا تسمى؟ مضافة أم شبيهة بالمضاف؟ شبيه بالمضاف. طيب والذي بعده ما حكمه في المضاف في النوع الأول؟ ما حكم الذي بعده؟ مجرور بالإضافة. الآن الذي بعده يتأثر بالذي قبله، بمعنى أنه أن اسم الفاعل أو اسم المفعول أو صفة مشبهة تعمل عمل فعلها، فإن كان فعلها يحتاج إلى فاعل فالذي بعده يكون فاعلا، وإن كان العامل يحتاج إلى مفعول فالذي بعده يكون مفعولا، وإن كان العامل يحتاج إلى جر إلى اسم مجرور فإن الذي بعده يكون مجرورا. وسيمثل المصنف بالثلاثة: الرفع والنصب والجر. قال رحمه الله: الثانية أن يكون شبيها بالمضاف، وهو تعريف الشبيه بالمضاف: ما اتصل به شيء من تمام معناه، أي من مكملات المعنى. فحينما تقول يا طالعا جبلا، أين الشبيه بالمضاف؟ طالعا. طيب لو قلت يا طالعا وسكت، هل المعنى تام؟ من الذي ليس تاما؟ لأن إذا قلت يا طالعا فهمنا نصف المعنى، وهو أنه حصل طلوع، صح؟ حصل طلوع، لكن ما الشيء الذي طلعت فوقه؟ لم يتضح. فلما قلت يا طالعا جبلا، أليس جبلا تممت المعنى وكملته؟ هذا معنى قول ابن هشام: ما اتصل به شيء، أي جاء بعده شيء من تمام معناه، أي مما يتمم المعنى، واضح هذا؟ مثاله: يا طالعا جبلا. فتلاحظ أن طالعا هذا نسميه شبيه بالمضاف، لماذا؟ لأنه اتصل به شيء بعده تمم المعنى. وما هي الكلمة التي بعد طالعا؟ جبلا. هذا يسمى بالشبيه بالمضاف. طيب الثانية أن يكون شبيها بالمضاف، وهو ما اتصل به شيء من تمام معناه، وهذا الذي به التمام، أي وهذا الذي يحصل به التمام، وهذا الذي به التمام أي وهذا الذي يحصل به التمام. ما هو؟ إما أن يكون اسما مرفوعا، هذا واحد في السطر الثاني، أو منصوبا به، هذا الثاني في السطر الذي بعده الذي هو الرابع، أو مخفوضا بخافض متعلق به، هذا الثالث. ضاف هو، طبعا بعض الشراح يذكر ثلاثة بعضهم يذكر أربعة، المصنف هنا ذكر أربعة، في نهاية السطر الرابع قال: أو معطوفا عليه، هذا الرابع. لو تأمل ستجد أن المعطوف يدخل في الثاني، فلذلك يعني لو لم يذكر الرابع كان لا بأس، لكن هو أراد أن يوضح أكثر. إذن هذه الكلمة التي تكون بعد، نحن عندنا كلمتان: طالعا وجبلا، تمام؟ الشبيه بالمضاف هو الأول، وأما الثاني، طبعا الأول ما إعرابه؟ ماذا يكون إعرابه؟ يكون منادى منصوبا، هذا لا يتخلف لا يتغير. البحث الآن في الثاني، وهو الذي ما وظيفته؟ يتمم معنى الأول. هذا الثاني قال لك ابن هشام إنه على أربعة أنواع: قد يكون مرفوعا، وقد يكون منصوبا، وقد يكون مجرورا، وقد يكون معطوفا، واضح؟ مثال المرفوع: إما أن يكون اسما مرفوعا بالمنادى كقولك يا محمودا فعله، يا محمودا فعله. لو أعربنا نقول يا حرف نداء، محمودا تقول إيش؟ منادى منصوب. ما يحتاج في الإعراب أنك تقول شبيه بالمضاف أو تقول مضاف، ما يحتاج، تقول منادى منصوب وعلامة نصبه الفتحة. الآن ليس هذا محل بحث، لأن هذا نحن سهل نعرفه، أن الشبيه بالمضاف دائما يكون منصوبا وأن المضاف دائما يكون منصوبا. البحث هو فيما بعده كيف نعربه. ننظر فيما بعده وهو فعله، كيف نعربه؟ نقول ننظر أولا إلى محمود. محمود على وزن مفعول، إذن هو أحد الثلاثة، هو اسم إيش؟ اسم مفعول. طيب اسم المفعول سندرس إن شاء الله في باب اسم المفعول أنه يطلب ماذا؟ يطلب نائب فاعل، يطلب نائب فاعل، تمام؟ طيب واسم الفاعل يطلب فاعلا وأحيانا مفعولا. صفة مشبهة تطلب ماذا؟ الصفة المشبهة أيضا تطلب فاعلا، تطلب فاعلا. طيب سيأتينا باب صفة المشبهة، سيأتينا باب اسم المفعول، سيأتينا باب اسم الفاعل. طيب الآن بما أنني أنا لم أدرس إلى الآن تلك الأبواب، ستأتي في آخر الكتاب، كيف أستطيع أن أعرب هذا؟ نقول سهل، حول محمود إلى فعله، حوله إلى فعله المضارع. ماذا تقول؟ يحمد، يحمد، لأنك تقول حمد يحمد فهو محمود، أما حمد يحمد فهو حامد، هذا اسم فاعل، أما حمد يحمد فهو محمود، هذا اسم مفعول. فأنت الآن حول محمود إلى فعله المضارع، تقول يحمد. طيب ما دام يحمد إذن هو فعل مضارع مغير إيش؟ مغير الصيغة، والفعل المضارع مغير الصيغة يبحث عن ماذا؟ يبحث عن نائب فاعل. إذن نعرب فعله إيش؟ نائب فاعل. فنقول فعله نائب فاعل لمحمود مرفوع وعلامة رفعه الضمة وهو مضاف والهاء مضاف إليه. لم يتضح لك هذا؟ سيتضح لك في المثال الذي بعده. قال يا حسنا وجهه، يا حسنا وجهه. لما تعرف ظاهريا تقول يا حرف نداء، حسنا منادى منصوب على نصبه الفتحة، وجهه أشكل علينا إعرابه، فنقول نحول حسن إلى الفعل المضارع. ما فعله المضارع؟ يحسن، يحسن، لأنك تقول حسن يحسن فهو حسن. طيب يحسن يبحث عن إيش؟ عن فاعل، أحسنت. إذن ما إعراب وجهه؟ فاعل لمن؟ فاعل لحسن، فاعل لحسن. فإن قال قال كيف فاعل لحسن وحسن اسم وليس بفعل؟ نحن تعودنا أن الفاعل له فعل، كيف فاعل له اسم؟ نقول هذا الاسم بمعنى، بمعنى إيش؟ بمعنى الفعل، هو من الأسماء التي تعمل عمل الفعل. إذن وجهه فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة وهو مضاف والهاء مضاف إليه. المثال الثالث يا جميلا فعله، نفس الكلام، يا حرف نداء جميلا منادى منصوب على نصب الفتحة، فعله نعم. الصفة المشبهة إن شاء الله سنعرف باب الصفة المشبهة، هي الأصل أنها ترفع الفاعل، لكن أحيانا في بعض الأوجه قد تنصب ما بعدها على ضعف، ولكن لا يسمونه مفعولا به، يسمونه شبيه بالمفعول به. أحسنت، نعم، فلضعفه لا يستطيع أن ينصب المفعول به مباشرة، يسمونه شبيه بالمفعول به، وهذا إن شاء الله سندرسه هناك. طيب يا جميلا فعله، ما يعرف فعله؟ فاعل، لأن جميل بمعنى يجمل، جمل يجمل فهو جميل، إذن جميل بمعنى يجمل، ويجمل يطلب فعل، يطلب فاعلا. ويا كثيرا بره، يا حرف نداء كثيرا منادى منصوب على نصب الفتحة، بره فاعل لكثير، لأن كثير بمعنى يكثر، كثر يكثر فهو كثير، هو نعم نوع على وزن فعيل فيفيد الكثرة، نعم. طيب لكن هو هذا صفة مشبهة، كثير هنا صفة مشبهة وهي تفيد اللزوم والثبوت كما سنعرف إن شاء الله. كذلك حسن، حسن صفة مشبهة، جميل صفة مشبهة، كثير صفة مشبهة، محمود محمود اسم مفعول. طيب أو منصوبا به، يعني الصورة الثانية أن يكون ما بعد المشبه بالمضاف أن يكون منصوبا على أنه مفعولا به، كقولك يا طالعا جبلا، يا حرف نداء، طالعا منادى منصوب على نصبه الفتحة. طيب نريد نعرف جبلا، نحول طالع إلى فعله، ما فعله المضارع؟ يطلع، طلع يطلع فهو طالع، طالع إذن هو اسم إيش؟ اسم فاعل. يطلع يحتاج إلى شيئين، ما هما؟ يحتاج إلى فاعل وإلى مفعول. أين فاعله؟ أحسنت، ضمير مستتر تقديره هو، كأنك قلت طالع هو، ويحتاج إلى مفعول وهو جبلا، هو الذي وقع عليه الطلوع، إذن جبلا مفعول به منصوب على نصبه الفتحة. الصورة الثالثة أو مخفوضا، يعني أن يكون ما بعد المنادى مخفوضا، مخفوضا بخافض متعلق به، يعني متعلق بالاسم المنادى، كقولك يا رفيقا بالعبادي، يا رفيقا بالعبادي، يا حرف نداء ورفيقا منادى منصوب، وبالعبادي هذا جار مجرور متعلق بماذا؟ متعلق بماذا؟ متعلق برفيق. كيف تعلق برفيق مع أن الجار مجرور لا يتعلق إلا بالأفعال؟ نقول لأن هذا الاسم يعمل عمل الفعل، فرفيق بمعنى يرفق، فهو الجار مجرور يتعلق بالأفعال وما كان في معنى وقوة الأفعال. نعم، وفاعل رفيق مستتر تقديره هو، وبالعبادي جار مجرور متعلق برفيق. مثال ثاني، يا خيرا من زيد، مثل إعراب يا رفيقا بالعباد بالضبط، خيرا منادى منصوب، من زيد جار مجرور متعلق بخير، وخير هذا تصنيفه أنه اسم تفضيل، نعم، لأنه بمعنى أخير، وسنعرف إن شاء الله في الأسماء السبعة التي تعمل عمل الفعل أن من ضمنها شيء يسمى باسم التفضيل، سنعرفه إن شاء الله لاحقا. أو معطوفا عليه قبل النداء، كقولك يا 33 في رجل سميته بذلك، لو سميت رجلا 33 وأردت أن تناديه فماذا تقول؟ يا 33، يكون منصوبا. هذا يعني هذه الصور التي ذكرها. الصورة المسألة الثالثة والأخيرة من مسائل وجوب نصب المنادى، إذن الموضع الأول أن يكون مضافا مثل يا عبد الله، الموضع الثاني أن يكون شبيها بالمضاف، وتحته كم صورة؟ أربعة. حسن. الصورة الثالثة أن يكون نكرة غير مقصودة، أما معنى نكرة فقد تقدم، وأما معنى غير مقصودة يعني أنك لم تقصد شخصا معينا أو شيئا معينا، وإنما تقصد أي أحد، كقول الأعمى، رجل أعمى يريد أن يتجاوز من جهة إلى جهة، من الشارع الغربي إلى الشارع الشرقي، فهو واقف ويصرخ في الناس ويقول يا رجلا خذ بيدي، هل هنا هو قوله رجلا؟ هذه نكرة لا شك، ليست معرفة. هل هو يقصد بها رجلا معينا من المارة؟ ها؟ لا، لأن هو لا يرى أصلا، وإنما هو يقصد رجلا غير معين، كأنه قال يا أي رجل، يا رجلا من الرجال، فكل من يمكن أن يساعدني في الانتقال من جهة إلى جهة فليأخذ بيدي. واضح هذا؟ هذا يسمى نكرة غير مقصودة. وأما لو قال يا رجل، لو قال يا رجل، حينئذ هذا الأعمى يقصد رجلا معينا معروفا يقصده هو، كان معه. لاحظ دقة اللغة العربية، فقط فتحة وضمة اختلف فيه المعنى، لما قال يا رجلا لها معنى، لما قال يا رجل اختلف المعنى، كقول الأعمى يا رجلا حرف نداء، رجلا منادى، خذ فعل أمر والفاعل أنت، بيدي جار مجرور، وقول الشاعر وهو عبد يغوث بن وقاص الحارثي، قال هذا البيت لما وقع في الأسر، أسرته التيم في يوم الكلاب الثاني. نعم. طيب، يقول: فيا راكبا إما عرفت فبلغا ندامايا من نجران ألا تلاقيا. فيا راكبا إما عرفت، أين الشاهد؟ يا راكبا، هو حينما أوصى بهذه الوصية أو نادى هذا النداء، هل كان يقصد راكبا معينا؟ لا، وإنما يقصد كل من هو راكب، فبلغ هؤلاء بهذه الوصية. طيب، إذن راكبا منادى منصوب، نكرة غير مقصودة، هذه منادى منصوب نصب الفتحة. إما أصلها إن ما ثم أضغمت النون في الميم فصارت إما وما زائدة، فالمعنى نحذف ما ونقرأ البيت: فيا راكبا إن عرفت. ومعنى عرفت يعني دخلت العروض، عرفت دخلت العروض. وما هي العروض؟ مكة والمدينة. عندكم في الحاشية العروض هو مكة والمدينة وما حولها، كانوا يسمون مكة والمدينة وما حولها العروض، واضح؟ ومنه سمي علم ماذا؟ علم العروض والقوافي. قيل سمي بذلك لأن الخليل بن أحمد الفراهيدي ابتكره أو اكتشفه في رحلته إلى الحج بين مكة والمدينة، واضح؟ وهذه فائدة يشد لها الرحال. لا، هذه من منح العلم، يعني من منح العلم. هذا تفسير. والتفسير الآخر أن العروض هو جبال نجد، وهو لاحظ هذا الأسلوب، وهو أسلوب عربي لا يستعمل الآن. تقول العرب: عرض فلان يعني دخل العروض، وأنجد فلان يعني دخل نجدا، وأعرق فلان يعني دخل العراق، واضح؟ وأتهم فلان يعني دخل تهامة. هذه من أساليب العرب المعروفة التي لا تستعمل الآن، يعني إلا نادرا. سيأتي معنا إن شاء الله في علم الصرف إن شاء الله. إذن هو يقول: يا أيها الراكب الذي ستذهب إلى جهة العروض إلى مكة والمدينة حيث يقيم أهلي، طيب، فبلغا أي عليك أن تبلغ من ندامايا، مثنى ندامايا مثنى ندمان، أو جمع الندامة جمع ندمان، مفرده النديم، والنديم هو الشخص الذي يسهر معك في الليل، يسهر معك في الليل، وغالبا يكون على شراب غالبا، ومنه يعني ندماء الملوك والخلفاء. كان كل خليفة في السابق له حاشية يتنادمون معه، يعني يسهرون معه في الأشعار وفي السوالف يعني، وكثيرا ما يكون على المعاصي يعني، لكن هو يعني أصله الجليس والمصاحب. ومنه من أبيات مشهورة التي تمثلت بها عائشة رضي الله تعالى عنها لما مرت على قبر أخيها عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق، الحديث الذي استدل به بعض العلماء على جواز زيارة المرأة للمقابر. ثم مرت على قبر أخيها عبد الرحمن بن بكر الصديق، فيعني بكته ونحو ذلك، ثم استشهدت بأبيات شهيرة عند العرب، وهي لمتمم بن نويرة: يرثي فيها أخاه مالكا بن نويرة الذي قتل في حروب الردة بالخطأ، قتله خالد بن الوليد بالخطأ. يقول فيها متمم في هذه الأبيات: وكنا كندماني جذيمة برهة. جذيمة هذا ملك كان له ندماء، وطال معهم طالت عشرتهم مع هذا الملك، فصار يضرب بهم المثل، يقال كندماني جذيمة من شدة طول المكث الذي مكثوه هؤلاء مع هذا الملك. فهي تقول، ومالك أيضا تمثل، ما متمم تمثل بهذه الأبيات في رثاء أخيه: وكنا كندماني جذيمة برهة من الدهر حتى قيل لن يتصدع، وعشنا بخير في الحياة وقبلنا أصاب المنايا رهط كسرى وتبع فلما تفرقنا كأني ومالكا لطول اجتماع لم نبت ليلة معا. يقول يعني لما مات يعني أخي مالك ولا كأني سهرت معه ليلة واحدة. فعلى كل حال ندى مايا من نجران. أين تقع نجران؟ نجران شمال شمال اليمن. نعم هي جنوب الجزيرة جنوب الجزيرة. هي الآن ما زالت تحتفظ بهذا الاسم في منطقة عسير في جنوب المملكة. طيب إذن ما هي الوصية؟ طيب ماذا تريد من هؤلاء الركب الذين سيتجهون إلى تلك الديرة؟ ماذا يقولون؟ قال قولوا لهم ألا تلاقيا، لن يحصل لقاء بعد الآن. طيب ثم قال رحمه الله أصل: والمفرد المعرفة يبنى على ما يرفع به كيا زيد ويا زيدان ويا زيدون ويا رجل لمعين. الشرح: يستحق المنادى البناء بأمرين. متى يبنى المنادى؟ يستحق المنادى البناء بأمرين: الأول إفراده، الثاني تعريفه. ماذا تعني بإفراده؟ قال: ونعني بإفراده ألا يكون مضافا ولا شبيها به. إذن هذا المصطلح يا مشايخ، مصطلح الإفراد خاص هنا بهذا الباب وما شابهه. لما نقول مفرد في باب الإعراب، ما معنى مفرد؟ ما ليس مثنى ولا جمعا. هذا أين؟ في باب الإعراب. تمام، مثل زيد هذا مفرد، يعني ليس زيدين ولا زيدون. نعم، ولا من الأسماء الخمسة. صحيح، ولا يكون من الأسماء الخمسة، لا يكون مثنى ولا جمعا ولا من الأسماء الخمسة. طيب لما نقول مفرد في باب المبتدأ والخبر، أحسنت، ما ليس جملة ولا شبه جملة، مثل زيد قائم. ولما نقول مفرد في بابي المنادى و لا النافية للجنس، في بابي المنادى واللا النافية للجنس، إذا قال العلماء مفرد يقصدون به ما ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف. واضح؟ المسألة اصطلاحية، هكذا اصطلحوا على تسمية المفرد هنا ما ليس مضافا ولا شبيه مضاف. إذن يا عبد الله، هذا مضاف، هذا مفرد أم غير مفرد؟ غير مفرد. طيب يا طالع عن جبل، غير مفرد. يا زيد مفرد، يا زيدان مفرد، يا زيدون مفرد. لماذا؟ ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف. طيب كيف نقول عن زيدون مفرد؟ نقول هو مفرد اصطلاحا، اصطلح النحويون على تسميته مفردا، يعني أنه ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف. الشرح: يستحق المنادى البناء بأمرين، إفراده وتعريفه. ونعني بإفراده أن لا يكون مضافا ولا شبيها به، ونعني بتعريفه أن يكون مرادا به معين، يعني شيء محدد، سواء كان معرفة قبل النداء كزيد وعمر، أو معرفة بعد النداء بسبب الإقبال عليه كرجل وإنسان، تريد بهما معينا. تمام. الآن لما نقول يا زيد، زيد هذا مفرد أم غير مفرد؟ مفرد. لماذا؟ لأنه ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف. طيب توفر فيه الأمران، أنه مفرد وأنه معرفة. طيب هل هو معرفة قبل النداء؟ نعم هو معرفة قبل النداء، قبل أن أناديه هو أصلا معرفة. النوع الثاني أن يكون قبل النداء نكرة وبعد النداء معرفة، وهذا مثل رجل وإنسان. لو قلت رجل، جاء رجل، هذا نكرة، رأيت رجلا نكرة. لكن حينما تقول يا رجل وأنت تقصد به معينا فحينئذ تعرف، لأنه صار مقصود به واحد. كيف تعرف؟ بأي واسطة تعرف؟ قال ابن هشام بسبب الإقبال عليه، لما أقبلت عليه وقلت له يا رجل فحددته وعينته تعرف. لذلك بعض النحويين يعد المنادى النكرة المقصودة يعدها من المعارف ويعده قسما مستقلا، فيقول المعارف هي اسم الإشارة، اسم الموصول، المعرف بأل، الضمائر، المضاف إلى واحد من هذه، والنكرة المقصودة المنادى. قال رحمه الله سواء كان معرفة قبل النداء كزيد وعمر تقول يا زيد يا عمر، أو معرفة بعد النداء بسبب الإقبال عليه كرجل وإنسان تقول يا رجل يا إنسان، تريد بهما معينا، فإذا وجد في الاسم هذان الأمران يعني الإفراد والتعريف استحق أن يبنى. طيب كيف يبنى؟ قاعدة سهلة، يبنى على ما يرفع به لو كان معربا. تقول يا زيد كيف تبنيه؟ تقول يا زيد منادى مبني على الضم في محل نصب. ما هي القاعدة؟ قال لك القاعدة أنه يبنى على الطريقة التي يعرب بها، على الطريقة التي يرفع بها لو كان معربا. يعني أنت الآن لو لم تنادي زيد وأردت أن تجعله فاعلا مرفوعا ماذا ستقول؟ جاء زيد، رفعته بماذا؟ رفعته بالضمة، صح؟ إذن عليك أن تبنيه بالضمة. طيب زيدان كيف ترفعه؟ بالألف، إذن تبنيه على الألف. زيدون كيف ترفعه؟ بالواو، إذن تبنيه على الواو. هذا معنى قوله يبنى على ما يرفع به لو كان معربا، أي يبنى على الطريقة التي يرفع به لو كان معربا. تقول يا زيد منادى مبني على الضم في محل نصب، يا زيداني منادى مبني على الألف في محل نصب، يا زيدون منادى مبني على الضم على الواو، عفوا على الواو في محل نصب. وقال الله تعالى يا نوح قد جادلتنا، هذا من أي الأنواع؟ هذا منادى مفرد علم، مفرد ليس مضافا ولا شبيه مضاف، وهو علم قبل النداء. يا نوح قد جادلتنا، ويا جبال هذا ما نوعه؟ نكرة مقصودة، لأن هذا النداء نوديت به جبال معينة، جبال معينة يبدو أنها كانت في نفس البلد الذي كان فيه داود. يا جبال أوي معه، والطيرة أو الطير فيه قراءتان. ثم قال رحمه الله أصل، وتقول يا غلام يا غلام يا غلامي بالثلاث وبالياء فتحا وإسكانا وبالألف. الشرح، هذا الفصل لطيف جدا خفيف، مجرد لغات، لغات ليس فيه نحو. يجوز لك في اللغة العربية أن تقول يا غلام ويا غلامة ويا غلامي، هذا وهذه ثلاث أوجه، فتحا وإسكانا وبالألف، ثلاثة مع ثلاثة ستة. الشرح، إذا كان المنادى مضافا إلى ياء متكلم كغلامي جاز فيه ست لغات، وهذا من سعة اللغة العربية. متى تنطبق هذه اللغات الست؟ كل اسم أضيف إلى ياء متكلم، ليس أي اسم، لا، لابد أن يكون هذا الاسم مضافا إلى ياء متكلم، فحينئذ يجوز لك أن تستعمله بست لغات. مثل ماذا؟ غلامي، والدي، والدتي، كتابي، سيارتي، قلمي، أي اسم مضاف إلى متكلم، وبعضه في تفصيلات ستأتي الآن. وجعل منادى صح أن يضاف لي كعبدي عبدي عبد عبد عبديا، هذه من أغرب أبيات الألفية. فرد فيه اللغات هذه. الشرح، إذا كان منادى مضافا إلى متكلم كغلامي جاز فيه ست لغات، إحداها يا غلامي بإثبات الياء الساكنة كقول تعالى يا عبادي لا خوف عليكم، والثانية يا غلامي بحذف الياء الساكنة وإبقاء الكسرة دليلا عليها. وجود الكسرة على الميم دليل على حذف ماذا؟ الياء. قال الله تعالى يا عباد، هذا في الوقف، في الوصل يا عبادي فاتقون، واضح بحذف الياء وإثبات الكسرة. الثالثة ضم الحرف الذي كان مكسورا، يعني إيش نقول؟ يا عباد يا غلام، ضم الحرف الذي كان مكسورا لأجل الياء، وهي لغة ضعيفة. إذا نقول يا غلام، هذه لغة ضعيفة، حكوا من كلامهم يا أم لا تفعلي، هذا من كلام العرب أنهم قالوا يا أم لا تفعلي، هذا ضعيف. لماذا ضعيف؟ لأنه على نية الياء، فهو في الحقيقة مضاف يعني بالضم. وقرئ قال رب، قال رب احكم بالحق، ونحن نقرأ إيش؟ ربي. طيب أين الشاهد؟ رب، لأن أصله يا رب، فحذفت منه حرف النداء بالضم. الرابعة تثبت الياء وتفتح الياء، تقول إيش؟ يا غلامية بفتح الياء. قال الله تعالى يا عبادية الذين أسرفوا على أنفسهم. الخامسة يا غلاما، تقلب بقلب الكسرة التي قبل الياء المفتوحة فتحة، فتنقلب الياء ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها. هذه قاعدة صرفية، أن الحرف إذا تحرك وانفتح ما قبله يقلب ألفا. مثل ماذا؟ باع، أصله بايع، بايع، تحركت الياء وانفتح ما قبلها فيجب قلبها ألفا فتقول باع. وهذا ينطبق على الياء وينطبق على الواو، تقول قال، أصله قاوالا، فلما تحركت الواو وانفتح ما قبلها قلبت ألفا. بقلب الكسرة التي قبل الياء المفتوحة فتحة فتنقلب الياء ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها. قال الله تعالى يا حسرتا، إيش أصل يا حسرتا؟ أصله يا حسرتي، أصله يا حسرتي بكسرة وياء، تمام؟ بل نقول أصله يا حسرتي، يا حسرتي، نعم. فنقلب الكسرة إلى فتحة، وماذا صار؟ صارت الآن صارت الياء متحركة وقبلها مفتوح، فقلبت الألف فصارت يا حسرتها، يا حسرتها على ما فرطت في جنب الله. ويا أسفا، أصله يا أسفية، يا أسفية، نعم. السادسة يا غلام بحذف الألف وإبقاء الفتحة دليلا عليها، يعني على الألف، قول الشاعر ولست براجع ما فات مني بلهفة ولا بليت ولا لوني، أي بقولي يا لهفة، ولست براجع أي بمسترجع ما فات مني، أي الأمور التي فاتتني لا يمكن أن ترجع بقولي لهذه الألفاظ الثلاثة. لو قلت يا لهفة، يا لهفة يعني يا حسرة، يعني يا ليتني، لو قلت يا ليتني هل سيرجع الأمر كما كان؟ هل سيرجع ما فاتني؟ لا. لو قلت ليت كذلك لن يرجع. لو قلت لو أني، لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا كما جاء في الحديث، هل هذه الألفاظ التي تدل على الحسرة ونحو ذلك هل سترجع ما ذهب من الماضي؟ لن يرجع. هذا معنى قوله ولست براجع ما فات مني من الأمور بهذه الألفاظ، بلهفة ولا بقولي ليت ولا بقولي لو أني. واضح معنى البيت؟ هذا يعني معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم، يعني استعن بالله ولا تعجز ولا تقول لو أني فعلت كذا وكذا لكان كذا وكذا، فإن لو تفتح باب الشيطان. الشاهد قوله يا لهفة، أصله يا لهفية، لا أصله يا لهفة، نعم، لكنه حذف حرف النداء وأدخل عليه الباء، وهذه الباء في الحقيقة لم تدخل على لهفة وإنما دخلت على اسم محذوف تقديره بقولي يا لهفة، ولهف هذا منادى على لغة حذف الألف وإبقاء الفتحة دليلا عليها. وقولي وتقول يا غلام يا غلام يا غلامي بالثلاث، أي بضم الميم وفتحها وكسرها، وقد بينت توجيه ذلك. طيب نختم بهذا الفصل القصير. أصل ويا أبت ويا أمة ويا ابن أمي ويا ابن عمي بفتح وكسر، وإلحاق الألف أو الياء للأولين قبيح وللأخيرين ضعيف. الشرح: إذا كان المنادى المضاف إلى الياء أبا أو أما جاز فيه عشر لغات، الست المذكورة التي درسناها قبل قليل ويضاف عليها أربع لغات أخرى، مجموع عشرة. إحداها هذا متى؟ إذا كانت إذا كنت تنادي من؟ الأم أو الأب. وما ذلك؟ طبعا العلة واضحة، لأن أكثر شخص أكثر شخصين تناديهم أنت في حياتك هي أمك وأبوك، خصوصا للصغار يعني. فلذلك لما هذا من عادة العرب أن الشيء الذي يستعمل كثيرا يتوسعون في استعماله. إحداها إبدال الياء تاء، بدل ما تقول يا أبي تقول يا أبتي. إبدال الياء تاء مكسورة، وبها قرأ السبعة ما عدا ابن عامر، ما عدا ابن عامر في يا أبتي. يا أبتي أصله يا أبي. الثانية إبدالها تاء مفتوحة وبها قرأ ابن عامر، كيف نقول؟ يا أبتا، تاء مفتوحة. الثالثة يا أبتا بالتاء والألف وبها قرئ شاذا، قرئت الآية شاذا مثل قراءة المتواترة. الرابعة يا أبتي بالتاء والياء، ياء ساكنة. وهاتان اللغتان قبيحتان التي هي الثالثة والرابعة، لذلك لم تأتي في المتواتر، جاءت في إيش؟ في الشواذ. وهاتان اللغتان قبيحتان، والأخيرة التي هي الرابعة أقبح من التي قبلها، وينبغي أن لا تجوز إلا في ضرورة الشعر. طيب، وإذا كان المنادى مضافا إلى مضاف إلى الياء، مضاف إلى مضاف إلى الياء، مثاله يا غلام غلامي، يا خادم خادمي، يا أستاذ أستاذي، يا معلم معلمي. هذا الأسلوب مضاف إلى مضاف إلى الياء متكلم، لم يجز فيه إلا إثبات الياء مفتوحة أو ساكنة، لم يجز فيه إلا إثبات الياء مفتوحة. فتقول يا غلا إيش؟ إثبات الياء مفتوحة يا غلامية، أو ساكنة يا غلامي. طيب لم يجز فيه، وإذا كان المنادى إذا كان المنادى مضافا الذي هو يا غلام الأولى، لم يجز فيه إلا إثبات الياء. نعم، ما الإشكال؟ ها؟ يقصد الثاني؟ نعم صحيح صحيح، يقصد الثاني، لأن الثاني هو المضاف إلى الياء. حسن، ذهب ذهني إلى الأول. إذن الثاني لا يجوز فيه إلا لغتان، إثبات الياء مفتوحة تقول يا غلام غلامية، أو ساكنة فتقول يا غلام غلامي. طيب، إلا إن كان ابن أم أو ابن عم، فحينئذ يجوز فيهما أربع لغات: فتح الميم تقول يا ابن أم، وكسرها يا ابن أمي، وقد قرأت السبعة بهما في قوله تعالى قال ابن أم إن القوم استضعفوني، ابن أم، وقرئ ابن أمي. وقال تعالى قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي، وقرئ قال يا ابن أمي. واضح. والثالثة إثبات الياء كقول الشاعر يا ابن أمي، هذا هذه لغة تثبت الياء وتسكنها، يا ابن أمي ويا شقيق نفسي، شقيق يعني شقيق، يا شقيق نفسي أنت خلفتني يعني تركتني خلفك لدهر شديد يعني لأيام صعبة. والرابعة قلب الياء ألفا، يا قلب الياء ألفا كقوله يا ابنة عما، يا ابنة عما، مفروض يقول يا ابنة عمي أو عمة. لا تلومي واهجعي، هذه الأبيات لها قصة لكن الوقت ضيق. بقية الأبيات عندكم في الحاشية. وهاتان اللغتان قليلتان في الاستعمال. نقف على هذا الفصل، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.